هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. توجد عدة مناقشات وتأملات يمكن طرحها فيما أفاده المصنف لمزيد تبصر في المطلب. المناقشة الأولى، أفاد المصنف بأن الجاري في التطبيقات الثلاثة التي بحثناها قاعدة القرعة، خلافا لمن ذهب لأن الجاري في هذه التطبيقات الثلاثة قاعدة العدل والإنصاف. إلا أنه يمكن المناقشة في ذلك، فنقول أما بالنسبة للتطبيق الأول فإنه وهو إذا تداعى شخصان على دارين وهي تحت يديهما وأقام كل منهما بينا، فيمكن أن يقال بأنه مقتضى القاعدة في هذا التطبيق تساقط البينتين، وبعد تساقط البينتين لا نرجع لقاعدة القرعة، لأن مورد قاعدة القرعة عدم وجود أمارة وعدم وجود أصل عملي، والأمارة موجودة في المقام وهي قاعدة اليد، حيث إن الدار تحت يد زيد ويد باكر، فمقتضى القاعدة أن تنصف الدار بينهما لأجل قاعدة اليد، فلا تصل النوبة لقاعدة القرعة مع وجود اليد، كما أنه لا نحتاج لقاعدة العدل والإنصاف بل نعمل بمقتضى قاعدة اليد. فبما أن الدار تحت يد زيد وتحت بكر فمقتضى القاعدة أنه أن الدار لهما على نحو مشاع مشترك بينهما، وهذا ما يستفاد من كلمات بعض الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره في بعض الموارد، وكذلك السيد الحكيم السبط في المحكم في أصول الفقه. هذا ما يرتبط بالتطبيق الأول، فليس مجرى لا للقرعة ولا للعدل والإنصاف. وأما بالنسبة إلى التطبيق الثاني وهو إذا تداعيا داران وليست تحت يد واحد منهما وأقام كل منهما بينا، فهنا يمكن أن يقال بأن الرجوع لقاعدة القرعة مبني على إنكار قاعدة العدل والإنصاف. إن أنكرنا هذه القاعدة فيصح حينئذ الرجوع لقاعدة القرعة،
وأما إن بنينا على هذه القاعدة فلا يمكننا والحال هذا الرجوع لقاعدة القرعة. والمصنف لم ينقح هذه القاعدة، إنما قال والإنصاف جريان القرعة، لكن لماذا لا تبني على قاعدة العدل والإنصاف؟ ما هو وجه المناقشة في المرتكز العقلائي؟ ما هو وجه المناقشة في الروايات المتعددة الواردة لإثبات قاعدة العدل والإنصاف؟ فالمصنف لم يتعرض لذلك من قريب أو من بعيد. إذن فلا بد من غربلة هذه المسألة، هل المورد ينطبق عليه العدل والإنصاف فتجري قاعدة العدل والإنصاف فننفر، أو المورد لا تجري فيه قاعدة العدل والإنصاف فنرجع لقاعدة القرعة. فبالمقدار المذكور الآن نقول الرجوع لقاعدة القرعة صحيح لا مشكلة، إن أنكرنا قاعدة العدل والإنصاف التي سنبحثها إن شاء الله بحثا بمقدار معين. التطبيق الثالث، وأما بالنسبة للتطبيق الثالث فيمكن المناقشة فيما أفاده المصنف. أولا بأن يقال إنما اخترته هنا في الرسائل من قاعدة القرعة مخالف لما ذكرته في كتابك كتاب البيع، في كتاب خيار العيب، في خيار العيب الجزء الخامس من المكاسب صفحة 408، صفحة 408 أنقل لك نص كلامه. هناك في الرسائل ناقش قاعدة الجمع أو لم ينقش وقال نرجع للقرعة. في البيت في خيار العيب هناك نفس المسألة، إذا تعارض المقومان في آخر العيب يبحثها، لاحظ في آخر شيء يقول ثم إن قاعدة الجمع، يعني الجمع أو لا من الطرح، حاكم على دليل القرعة، لاحظ حاكمة على دليل القرعة. هنا ماذا قال لاحظ في الرسائل، قال هذا، ولكن الإنصاف أن الأصل في موارد تعارض البينات وشبهها هي القرعة، يعني في تعارض المقومين القرعة. في العيب لما جئنا إليه في خيار العيب إذا تعارض قال ثم إن قاعدة الجمع حاكم على دليل القرعة، بعد مع وجود الجمع لا معنى للرجوع لقاعدة القرعة. ومن هنا تعجب السيد الإمام في كتاب العيب في كتاب البيع، تعجب من حيث قال والعجب في البيع الجزء 5 السيد الإمام يتكلم معك صفحة 217 يقول والعجب أنه قدس سره اختار في المقام، يعني في خيار العيب، ما كان مخدوشا عنده في ذلك الباب، يعني في باب تعارض. والعجب أنه قدس سره اختار في المقام ما كان مخدوشا عنده في ذلك الباب، بل ادعى هناك، يعني في بحث التعارض، الإجماع على بطلان القاعدة والدليل على خلافه، واستند في المقام إلى عين ما رده في ذلك المقام. غير راية.
أيهما المقدم؟
حس ما يهم أيهما المقدم المؤخر، الله العالم، ما أعلم، ما عشت في زمانه ما عشت معهم. لا ما أعلم بعد عشت بين الشيخ العظم توفي 1281، نحن الآن في 339، يمكن في نفس الوقت كتب هذا وهذا، ممكن هذا مقدم هذا مؤخر، ممكن في نفس الوقت في يوم واحد في ساعة واحدة، الله العالم. طبعا السيد هكذا هو قال ثم إن قاعدة في العيب، هكذا قال ثم إن قاعدة الجمع حاكمة. السيد الإمام حمل كلام قاعدة الجمع على الجمع أولى من الطرح. السيد الخوئي في المصباح الفقهاء قال
يحتمل كلام إن الجمع أولى من الطاعة وهذا باطل كما فهمه السيد الإمام، قال وهذا لا يناسب مقامه. ويحتمل أن مقصود الجمع يعني التنصيف، سيد أخوي قال إن كان مقصوده كذا فكذا، إن كان مقصود الجمع أولى من الطرح فباطل وهو ناقشه، إن كان مقصود قاعدة التنصيف العدل والإنصاف هذا الجمع يعني نأخذ بنص هذه البينة بنص تلك البينة فهو أيضا ناقشه هناك في الرسائل، لكن هذا يقول سيد أخوي له وجه مقبول. أما سيد الإمام لا، قال مقصوده واضح بعد دعتي وإما وإما واضح مقصوده الجمع أولى من الطرح، واضح الكلام. هذه المناقشة الأولى للتطبيق. المناقشة الثانية هي أنه نقول الجاري في هذا التطبيق الثالث ليس قاعدة القرعة، لأن قاعدة القرعة موردها إذا لم يكن هناك أصل، وقد صرح المصنف في بحث التعارض في النقطة الخامسة في التفريع الثاني، قال مورد قاعدة القرعة إذا لم يكن أصل عمل، ونحن نقول مقامنا يوجد فيه أصل عملي وهو أصالة البراءة عن الأكثر، حيث إذا تعارض المقومان فقال مقوم المعيب المبيع المعيب قيمته 8 والآخر قال قيمته 6 فهما متفقان على 6 قدر متيقن ومختلفان في الزائد وهو 8 يعني متفقان على 6 وفي شك في الدرهمين، فنأخذ بالأقل المتيقن وهو 6 ونجري البراءة عن الأكثر. أو لا نأخذ بالمتيقن وهو 8 لأنه نشك في اشتغال ذمة البائع، بماذا؟ إن قلنا بالستة تشتغل ذمته بـ4 هذا الأرش، لأن التفاوت بين 10 و6 4، إن قلنا بأن المعيب قيمته 8 تشتغل ذمته بدرهمين، فبناء على ذلك نقول الدرهمان متفق عليهما، الدرهمان متفق عليهما بين المقومين، قطعا اشتغلت ذمة البائع بدرهمين، ونشك في درهمين إضافيين بناء على أن قيمة المعيب 6 فالتفاوت بين 10 و6 4 واضح. فإذا لا تصل النوبة لقاعدة القرعة لأن مجراها كما صرح المصنف عدم وجود أصل عملي، والحال أن الأصل العملي موجود وهو البراء عن الأكثر، فقطعا اشتغلت الذمة بدرهمين يتفق عليهما المقومان، ونشك في اشتغالها في الأكثر فنجري البراءة، وإذا أجرينا البراءة عن اشتغال الذمة بالأكثر لم تصل النوبة لقاعدة القرعة، فيدفع البائع للمشتري درهمين ليس أكثر من ذلك، واضح. وهذا ما تبناه جمع من الأعاظم، وممن تبنى ذلك السيد الخوئي قدس سره كما في جزء 39 من الدورة الموجودة صفحة 368 368 وهكذا تبناه السيد الإمام أيضا في البيع الجزء الخامس صفحة 217 قال والأقوى سقوطهما، يعني قول المقوم هذا وقول المقوم هذا، والرجوع إلى الأصل وهو البراءة عن الزائد، واضح الكلام. بعد 217 جزء 5 من كتاب البيع صفحة 217. إذن في التطبيق الثالث ليس الجاري قاعدة القرعة كما صنع المصنف، لأن عندنا أصل عملي وهو البراءة عن الأكثر كما بنى على ذلك السيد الخوئي وكذلك السيد الإمام. هذا ما يرتبط بالمناقشة الأولى. فاتضح لديك أن التطبيق الأول مجرى لقاعدة اليد وليس القرعة، أن التطبيق الثالث مجرى لأصالة البراءة وليس قاعدة القرعة، أما التطبيق الثاني هذا الذي يمكن أن يكون هناك مجال لجريان قاعدة القرعة بناء على إنكار قاعدة العدل والإنصاف. ونحن حيث إلى الآن لم ننقح المسألة فننتظر نتريق، لا نستعجل في الحكم، لا تستعجل. وأما قضية أن قاعدة العدل والإنصاف باطلة عاطلة، لا تحقيق شيء، والقوة ما هو متعارف عندهم شيء آخر، فنحن لابد أن نوصف مثل ما قال مصنف والإنصاف، وإن كان هو ما بحث القاعدة محققة على كل حال، لكن الإنصاف على بدنا. المناقشة الثانية هذه كلها مناقشة أولى للتطبيقات الثلاثة.
التطبيق الثالث كان فيه أولاً وثانياً.
بلي، التطبيق الثالث كان فيه أولاً يرد عليه أن هذا خلاف مبناه، ثانياً المفروض أنه لا يجري قاعدة القرعة بل البراءة. هذه كلها مناقشة أولى. واضح الآن؟
واضح.
جيد. المناقشة الثانية، أحسنتم. نعم، جزاكم الله خير، الآن أحسنتم. المناقشة الثانية هي أن المصنف قال بالتفصيل، أي في تعارض البينات قال نلتزم بالجمع العملي يعني التبعيض في الحجية، فنأخذ ونصدق نصف بينة زيد ونصدق نصف بينة باكر ونسقطهما في النصف الآخر. هذه تقول الدار كلها لي، تلك تقول الدار كلها لي، فنصدق بينة زيد في النصف ونصدق بينة بكر في النص ونسقط الباقي عن الحجية، وهذا سماه بالجمع العملي، التزم بالتبعيض الحجية. وأما بالنسبة لتعارض الأخبار فقال هذا لا يمكن، لأن ما دل على حجية خبر الثقة أو خبر العدل يدل على حجيته مطلقا، فلا يمكن التبعيض بأن نقول حجة في نصف قوله وساقط عن الحجية في النصف الآخر. ولذلك هذا نص كلام أن قل لك، قال وهذا النحو غير ممكن في الأخبار، لأن مضمون خبر العادل أعني صدور هذا القول الخاص من الإمام غير قابل للتبعيض، هكذا أفاد، بل هو نظير تعارض البينات في الزوجية أو النسب، يعني ما يمكن ننقض الزوجة نصفين والنسب، كذلك قال تعارض الأخبار لا يمكن أن نقول فيه بالتبعيض الحجية كما قلنا في البينة والمناقشة في ذلك، بأن هذا ليس تاما على إطلاقه، إنما يتم إذا كان التعارض على نحو التباين، كما لو قال دليل تجب الجمعة وقال دليل لا تجب الجمعة، فهنا صحيح بعد ما يمكن أن نقول بالتبعيض نلتزم ببعض هذا الدليل وببعض هذا الدليل، نعم، ونسقط هذا الدليل في نصفه الآخر ونسقط ذاك الدليل في نصفه الآخر، هذا إذا كان التعارض على نحو التباين. وأما إذا كان التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، فإن مبنى المصنف نفسه وقد تقدم أن أشرنا لذلك هو التبعيض الحجية، ففي مورد الاجتماع والمعارضة يسقط الدليلان عن الحجية ولا نتعبد بهما، وفي مورد الافتراق نلتزم بالحجية ونتعبد بكل واحد منهما. مثلا أوضح بالمثال، قال دليل أكرم العالم ودليل لا تكرم الفاسق، فهما يتعارضان في العالم الفاسق. دليل أكرم العالم يقول يجب إكرامه، دليل لا تكرم الفاسق يقول يحرم إكرامه. هذا مورد المعارضة. ويسترقان في موردين بالنسبة لأكرم العالم، يسترق في ماذا؟ العالم غير الفاسق. بالنسبة لقوله لا تكرم الفاسق، يسترق في الفاسق غير العالم. فهنا المصنف نفسه قد التزم سابقا، قال وقد يفصل بين صفحة 28، قال وقد يفصل بين ما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض كالعامين من وجه، حيث إن مادة الافتراق في كل منهما سليمة عن المعارض. نعم، قال قد يفصل لكنه لم يرتضي، وقال وسيجيء تتمة الكلام. فهنا التزم في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه بالتبعير الحجية، ولم يقل بقاعدة الجمع أولى من الطرح، يعني نلتزم بالدليلين، قال نلتزم بالتبعير في الحجية، فيسقط الدليلان عن الحجية في مورد الاجتماع، ويكون كل منهما حجة في مورد الافتراق. فكيف هنا يقول وهذا النحو غير ممكن في الأخبار؟ المفروض يفصل، إذا كانت الأخبار متعارضة على نحو التبعيض صح، ما يمكن التبعيض في الحجية، أما إذا كان التعارض على نحو العموم والخصوص من واز فيمكن التبعيض في الحجية، إلا أن تبني على قاعدة الجمع أولى من الطرح فيتم كلامك، وأنت لا تبني عليها. واضح المناقشة الثانية؟ جيد جدا. المناقشة الثالثة، وهي أن المصنف أفاد بأنه يمكن تصور الجمع العملي في تعارض الأخبار من حيث الآثار، لا من حيث التبعيض في الحجية بل من حيث الآثار. فمثلا قوله أكرم العالم وقوله أهن العالم، نلتزم بإكرام خمسة من العلماء امتثالا لقوله أكرم العالم، وبإهانة خمسة من العلماء امتثالا لقوله أهن العالم، وهذا سماه جمع عملي، لكن ليس بمعنى التبعير في الحجية، إنما بمعنى بلحاظ الآثار، الجمع بلحاظ الآثار، جمع عملي بلحاظ الآثار، ليس بمعنى التبعير في الحجية كما هو الحال بالنسبة لتعارض البينات. هكذا أفاد. ويمكن المناقشة في ذلك بأنه إما أننا نبني على قاعدة الطرح أولى من الجمع، أو أننا نبني على قاعدة الجمع أولى من الطرح. فإن بنينا على أن الطرح أولى من الجمع كما هو مختار المصنف، فلا معنى إذن للتبعيض من حيث الآثار، وأن نأخذ ببعض هذا الدليل ونأخذ ببعض ذاك الدليل، لا معنى، بل يتعين علينا أن نأخذ بأحدهما ونطرح الآخر. فإذا قال دليل أكرم العالم وقال دليل أهن العالم، يتعين علينا حينئذ الرجوع للمرجحات، مع وجود المرجح فنأخذ بالدليل الذي له مرجح، ومع فقد المرجحات نعمل بالتخيير مثلا، أو نرجع للأصول العملية. أما أن نبعض ونأخذ ببعض هذا ونعمل به ونأخذ ببعض ذاك ونعمل به، فهذا خلاف مبنى المصنف، هذا إن كان الكلام على قاعدة الطرح أولى من الجمع التي هي مختار المصنف.
وإن كان مقصوده من التبعيض في الآثار بناء على قاعدة الجمع أو لا من الطرح، فهذا مرجعه للجمع الدلالي، يعني أن نلتزم بحجية كلا الدليلين صدورا، ونلتزم أيضا بالتأويل فيهما، فنجمع بينهما مهما أمكن، فنحمل قول أكرم العلماء على علماء مثلا قوم أو علماء الفقه، وأهل العلماء نحمل على مثلا لا ليس الصار السياق مثلا علماء السياق، فهذا رجعنا بالتالي إلى الجمع أولى من الطار، وليس لقضية نعمل ببعض هذا ونعمل ببعض هذا، فرجعت المسألة بالتالي للجمع الدلالي وليس للجمع العملي، فهذا جمع دلالي وليس جمعا عمليا من حيث التبعيض، بل هذا جمع دلالي بناء على القاعدة قاعدة الجمع أولى من الطار. إذا إن كان مقصودك من التبعيض في الآثار بناء على قاعدة الطرح فهذا لا ينسجم، بل على قاعدة الطرح يجب أن تأخذ بواحد وتطرح الآخر، ولا معنى لأن تعمل ببعض في هذا وبعض في ذاك. إن كان كلامك بناء على قاعدة الجمع أولى من الطرح، فالمفروض أن الجمع على هذه القاعدة جمع دلالي وليس جمعا عمليا، جمع دلالي، بعدهم يثنون على هذه القاعدة للجمع الدلالي فيحملون هذا على علماء الفقه مثلا وذاك على علماء السياسة مثلا، فصارت المسألة جمع دلالي لأننا نأخذ ببعض هذا ونرتب أثر وببعض ذلك، هذا جمع دلالي وليس جمعا عمليا، واضح؟ وهذا ما أشرنا له في الفارق الأول، في الفارق الأول من الفوارق الثلاثة، بأنه في تعارض البينات يكون الجمع دلالي، وأما في تعارض الأخبار جمع عمل أو العكس، أو العكس في تعارض البينات
جمع
عملي، بمعنى أنه الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، وأما في تعارض الأخبار فهو جمع دلالي. فلاحظ وتبصر المناقشة الرابعة، أفاد المصنف بأنه في تعارض البينات تجوز المخالفة القطعية دفعتان فضلا عن تدريجا، وأما في تعارض الأخبار فقال تجوز المخالفة تدريجا لا دفعة، فهنا نقول له بأنه إن كان كلامك في مقام الثبوت، يعني ثبوتا ممكن أن يجوز الشارع المخالفة القطعية، فنقول هذا لا فرق فيه بين تعارض البينات وبين تعارض الأخبار دفعتان وأيضا تدريجا، إذ ممكن في عالم الثبوت أن الشارع يجوز المخالفة القطعية دفعتان تدريجا، لأن حكم العقل بالتنجيز حكم تعليقي، وهذا ما اختاره المصنف حيث قال لأن الحق فيها للشارع، فإذا الشارع أذن فلا ضير. إذن إن كان الكلام في مقام الثبوت فنقول بأنه كما يمكن تجويز المخالفة القطعية في تعارض البينات يمكن تجويز المخالفة القطعية في تعارض الأخبار من دون فرق بين التدريج والدفع، هذا إذا كان ثبوتا. وإن كان الكلام إثباتية
فنقوا. بالنسبة لتعارض البينات فعلى مختارك وهو جريان قاعدة القرعة، لا قاعدة القرعة في هذا التعارض، هذه الموارد أجرى القرعة، فبناء على مختارك من جريان قاعدة القرعة في تعارض البينات فالمفروض أنه لم يجوز الشارع المخالفة القطعية، بل المقام من موارد المخالفة الاحتمالية، حيث قال إذا تعارضت بينة زيد وبينة بكر فاقرع بينهما. نعم لو قال بالتنصيف فقطعا فيه مخالفة قطعية، لكنه على مختارك هو قال بالقرعة، فإذا قال بالقرعة فلا توجد مخالفة قطعية بل مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية. وإن قلنا بأن القرعة كما قيل دائما مصيبة لأن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من فوض أمره إليه، فهي ستكون موافقة قطعية بعد. واضح الكلام؟ هذا كله بالنسبة لتعارض البينة. وأما بالنسبة لتعارض الأخبار فنقول بناء على قاعدة الطرح أولى من الجام، لأنه متشقق تقول تعبنا من التشقيق ما يهم المصنف شقق نحن بعد نتعبك، فبناء على قاعدة الطرح أولى من الجام التي اختارها المصنف فلا توجد مخالفة قطعية، لأنك أنت ملزم بالأخذ بأحدهما، تأخذ بواحد وتترك الآخر، إذن لم يجوز الشارع المخالفة القطعية لا دفعة ولا تدريجا بناء على مختار المصنف. أصلا الشارع ما جوز المخالفة القطعية لا دفعة ولا تدريجا، ولا يجوز التبعير أن نأخذ بأكرم العلماء في البعض ونأخذ بأهل العلماء في بعض آخر، بل نأخذ بواحد، ولا يمكن أن نعمل بالإثنين حتى نلتزم المخالفة القطعية لا دفعة ولا تدريجا، هذا بناء على مختار هو. وأما بناء على قاعدة الجمع أولى من الطرح فأيضا لا تلزم المخالفة القطعية، وذلك لأن القائلين بهذه القاعدة يلتزمون بحجية كلا السندين ويقولون صادران عن المولى، لكنهم يؤولون في المعنى وفي الظهور، فيقولون أكرم العلماء المقصود به لدى الشارع هو الفقهاء علماء الفقه، وأهل العلماء يقصدون به علماء مثلا السياسة فرضا أو علماء كرة القدم مثلا، لا الرياضة أعام مصارعة ممكن ملاكمة. واضح الآن؟ جيد جدا. فبناء على قاعدة الجمع يكون الجمع دلالي، نلتزم بصدور الدليلين ونؤول في الظهورين فنعمل بهما معا ونحمل كلام الشرع على ذلك، وليس هذا فيه مخالفة قطعية. إذن ما أفاده المصنف من الفارق بين تعارض البينات وتعارض الأخبار، حيث أفاد بأنه في تعارض البينات تجوز المخالفة القطعية دفعة وتدريجا، في تعارض الأخبار لا تجوز دفعة وتجوز تدريجا. نقول إن كان في عالم الثبوت فلا فرق، ثبوتا ممكن عقلا ممكن، في تعارض البينات والأخبار الشارع يلخص دفعة وتدريجا، خصوصا على مبنى الإقتضاء في منجزية الأمن الجمالي. الذي هو مختار المصنف طبعا وليس مبناه العلية. وأما إن كان كلامه في عالم الإثبات فقلنا بالنسبة لتعارض البينات فأنت حددت مختارك إثباتا حددت ووضحت رأيك وهو العمل بالقرعة. وإذا عملت بالقرعة لم تلزم مخالفة قطعية لا تدريجا ولا دفعا. نعم لو كنت تبني على قاعدة العدل والإنصاف فيلزم مخالفة قطعية فيلزم موافقة قطعية وموافقة قطعية لكنك لا تبني ولا تلتزم به. وإن كان كلامك في تعارض الأخبار إثباتا فنقول بناء على قاعدة الطرح التي أنت تبني عليها لا توجد مخالفة لأنك ستعمل بأحدهما من باب الترجيح من باب التخير. فأين المخالفة القطعية أساسا؟ لا توجد لا دفعة ولا تدريجا. وإن كان كلامك بناء على القاعدة الجمع أولى من الطرح فالقائلون بها يلتزمون بحجية السندين وأنهما صادران ويؤولوا فلا مخالفة قطعية لا دفعة ولا تدريجا. إن شاء الله غير واضح. إن شاء الله غير واضح. إذن فما أفاده المصنف في هذا المقام محل تأمل فتأمل وتبصر فيه لعلك تؤيد المصنف لا بأس. لكن نحن الآن في مقام تحقيق مقام تدقيق مناقشة خامسة بالنسبة للمناقشة الخامسة والسادسة كنا ننوي عليهما لكن غيرنا الطريقة إلى أننا سنبحث بدلا عن المناقشة الخامسة قاعدة العدل والإنصاف بدلا عن المناقشة السادسة قاعدة القرعة. فانتهت المناقشات ولله الحمد والمنة. هذه أهم المناقشات في المسألة. الله يحفظكم ويرعاكم. وبناء على رغبة بعض الأحبة من الأعلام سوف نتطرق إن شاء الله تعالى للبحث في قاعدة العدل والإنصاف وفي قاعدة القرعة. وسيكون البحث إن شاء الله بحث يعني فيه نوع من التفصيل ومع المراعاة لعدم التطويل حتى لا نخرج عن بحث الأصول فيقال هذا انقلب الأصول إلى فقه. لا مع مراعاة الجنب الأصولية لكن لأن هاتين القاعدتين إنصافا حري بنا أن نحقق فيهما ونغربلهما وتكون لنا رؤية واضحة لا أقل بمقدار معين فيهما حتى إذا مررنا على هذه التطبيقات للعدل والإنصاف نعرف هذا مورد عدل وإنصاف بعض التطبيقات هذا مورد قرعة وهكذا. فمن الغد إن شاء الله وإن كنا ناويين اليوم خصوصا وأن الأبطار تحصل فيه رحمة يعني لكن بعد إن شاء الله تعالى من الغد نشرع في قاعدة العدل والإنصاف والحمد لله رب العالمين.